أهلا بكم من جديد، نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج بلا حدود. ضيفنا البروفيسور زغلول النجار، زميل الأكاديمية الإسلامية الدولية للعلوم. دكتور زغلول، سؤالنا كان عن اكتشاف خريطة الجينات. هل يمكن أن يؤدي إلى تقليص عدد الوفيات ومن ثم تكاثر البشر بشكل أكبر مما يؤدي إلى أزمتنا على الأرض؟
يعني هذا الكلام يتردد كثيرا في وسائل الإعلام الغربية، ويأتي أساسا من أناس لا يؤمنون بأن الرزق من الله سبحانه وتعالى. يعني النظرة المادية المحدودة تقول أن الانفجار السكاني قد يؤدي إلى كارثة، لأن الإمكانات على الأرض محدودة، والتزايد السكاني الهائل قد يؤدي إلى أن البشر يقتتلون على هذا الرزق. ولكن القرآن يقول السماء رزقكم وما توعدون، وكان المفسرون في القديم يفسرونها على أنه المطر، والمطر أصل من أصول الحياة. ولكننا نرى الآن في صفحة السماء أمام أنظارنا كافة العناصر التي نحتاجها على سطح الأرض تتخلق في سطح السماء، تتخلق في النجوم، الذهب والفضة والنحاس والرصاص والبلاتين والقطمير يتخلق ويصلنا منه سنويا كميات كبيرة. وأن يعني الله سبحانه وتعالى قادر على أن يثري هذه الأرض،
يعني الأرض ليست بمكوناتها الأرضية،
وإنما
كل يوم
يأتيها شيء جديد. يعني يصلنا يعني آلاف بل ملايين الأصنام من النازك الحديدية والصخرية، وأن تحتوي من العناصر الكثيرة مما تحتاجه الأرض. يعني ربي قادر أن ينزل، يعني منذ سنوات قليلة كشف العلماء أن نجما قد تحول بالكامل إلى كتلة من الألماس تبلغ كتلة الأرض 4 مرات. وكان يمزحون يقولون لو فجر هذه الكتلة فجرت ونزلت الأرض أفلس فجار المجوهرات. حقيقة فالسماء بالقرب وما توعدون هو حق حقيقة، ليس فقط المطر، ولكن كل ما يحتاجه الإنسان في وجوده يتخلق أمام أنظارنا في صفحة السماء، وربنا قادر على أن ينزله بالكلفية التي يراها. فالخوف من انفجار السكاني ومن ضيق الأرض للبشر يعني منطلقه عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولو آمن الناس بأن هذا الكون له رب عظيم خلقه ولا يزال يرعاه ويدبر أمره، يعني ما أثرت مثل هذه القضايا على الإطلاق.
كان سؤال من رامي إسماعيل من الإمارات عن التغيرات التي تلحق بخلية جسم الإنسان من الطفولة إلى النشيب.
أنا ذكرت في مطلع حديثي أن من أكثر القضايا إبهارا للعلماء أن التقاء خليتين متناهيتين في الصغر يؤدي إلى بناء هذا الجسد المبني من تريليونات الخلايا، بخلايا متخصصة، أنسجة متخصصة، أعضاء متخصصة، نظم متخصصة. ويحتار العلماء كيف تعرف الخلايا بعضها، كيف الخلايا التي تكون الرئة تلتقي لتكون الرئة، خلايا تكون الكبد تلتقي لتكون الكبد، خلايا تكون المخ
هي لا تصلح مكونات الكبد لا تصلح
لا تصلح طبعا هذا تخصص صحيح. يعني أمر محير. فأقول أن من الأمور التي تشهد لله بطلاقة القدرة هذا التنوع من خليتين متناهيتين في الصغر. الخلايا تنقسم لتكرر نفسها وتؤدي إلى هذا التنايس باستمرار، ولكن تشيخ الخلايا، والإنسان يفقد من خلايا جسده في كل ثانية 125 مليون خلية في المتوسط. في كل ثانية يتجدد جسد الإنسان بطريقة مستمرة، ويفقد في كل ثانية من عمره في المتوسط 125 مليون خلية، ويبقى الإنسان بصفاته وشخصيته وقدراته وذاكرته هو الإنسان. أمر معجز للغاية.
عملية تجديد الخلايا كيف تتم؟
الانقسام، انقسم الخلية فتعوض الذي يموت، ويأتي عملية الانقسام هذه في النهاية إلى حالة من الشيخوخة، تبدأ الأمراض وتبدأ التشوهات في الكروموسومات ويبدأ الكبر وتبدأ كل عوارض الكبر. ولذلك يقول العلماء أن الشفرة الوراثية تحمل أجل الإنسان في داخله.
يا سلام.
نعم، كم مرة تنقسم ومتى تتوقف عن الانقسام؟ احنا الاجل الانسان
اعلنها شيء خطير، يعني الانسان ممكن ان يعرف انه سيموت في الوقت الفلاني او يصاب.
لا يعرف، لا
يعني تقدير، يعني تقدير. لا ليس هذا العلم في مقدير الله، ولكن يعني اذا انت تقول انها الان تحمل نهايه عمر الانسان
طبعا، لكن كيف يستقرها الانسان؟ لا يستطيع الانسان ان يستقرها، ولكن اقول ان
هي تحمله ولكن لا يعرف الانسان،
لا يعرف الانسان.
قال القاسم يحيى قحطان من اليمن يسأل عن الأمراض الوراثية مثل الصلع وغيره.
نعم.
هل استراف اكتشاف الخريطة الجينية للإنسان
نعم.
سوف يقضي على كثير أو على هذه الأمراض وبعضها ربما إلى الأبد؟
أقول أن أغلب الأمراض الخلقية الوراثية يمكن أن تستقرأ من شكل الكروموسومات، شكل الصبغيات، يعني إما زيادة في عدد هذه الصبغيات أو نقص، إما تشوه في هيئة الصبغي أن يكون مخالف للهيئة العادية، يمكن أن يدرك ذلك. أما التفاصيل لداخل الشفرة الوراثية يمكن أن يحمل غير ذلك من الأعراض التي قد تعرض للإنسان في المستقبل بعد ذلك. ولكن أقول أن فهم هذه التشوهات قد يعين على علاج كثير من التشوهات الخلقية.
عايدة محمد من الولايات المتحدة، تفضلي يا عايدة.
ايوه تحياتي ليك يا اخ احمد وللدكتور. واسال سؤال، ايه فايده الاكتشاف ده بالنسبه لما يسمى مرض العصر اللي هو الاتش اي في ومرض التبليغ الغدائي؟ وشكرا.
شكرا على المرض
اتش اي في.
اتش اي في
اتش اي في
نعم.
وكان
هو التهاب الكبد الغدائي.
نعم.
والله ان معرفه الشفره الوراثيه لمريض بهذه اي من هذين المرضين يتضح يعني خلل ما في ترتيب النويدات، هذه خلل ما في شكل الكروموسوم نفسه، خلل ما في علاقه النويدات ببعضها البعض، يعني تشخيص هذا الخلل قد يعين على علاجه.
انا الدكتور عبد العظيم طريق يعني حينما التقيته مصادفه في مكة وهو
نعم.
كان شارك في بدايه البرنامج
نعم.
قال لي انه عمل دراسات خطيره على عمليه الكبد الودائي، لان هذا المرض الان يكاد يعصف يعني كثير من المرضى في مصر والدوليه وكثير من دول المنطقه، وان هناك مشاريع حديثه لاكتشاف يعني الخريطه الخاصه بجينات هذا المرض لمحاوله علاجها، ولكن للاسف الدول هنا لا تبذل الجهد الكافي في محاوله القضاء على هذا الامر.
نعم. هو طبعا الكبد الوبائي مرض منتشر بشكل كبير وله مخاطره الشديدة، وصل لمراحل متقدمة، ومحاولة معرفة شكل هذا الخلل في الشفرة الوراثية قد يعين على وصف علاج له أنجح وأنجع من العلاجات المطروحة الآن.
مصطفى عبد الرحمن من الإمارات، تفضل يا مصطفى.
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي وشكري الجزيل للأخ أحمد وللعلامة الدكتور النجار على هذا الفرصة العظيمة والسعيدة التي تلقاها لنا جميعا. يا سيدي أسمع كثير من التبرم وعدم الرضا عن تخلف عالمنا العربي والإسلامي في هذا المضمار، في المضمار العلمي وخاصة في مجال هندسة الجينات وعلم الوراثة. ألا تعتقد أننا أيضا بحاجة من العلماء الأفاضل أن يقولوا في علماء العرب خاصة في مختلف البلدان أن يرتفعوا عن قضايا الاختلاف البلدان واختلاف الأقطار، وكلهم جمعية معينة أو تكلهم هيئة تجمعهم وتحدد بالتالي آليات والمطلوب من المهتمين في العالم العربي من مختلف المجالات للتعاون وللحاد بالركض، يعني أن نبكي على الأصدار ونحدد دون أن نحدد ما هو المطلوب في هذه الحالة، أعتقد أنه يعني عمل غير مجزي.
سؤال ثاني جدا يا أخ مصطفى، أشكرك.
الشيء الثاني أنه عندنا شباب كثير من أبناء هؤلاء العلماء ومن من 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 الناس المعجبين بهم يرغبون في أن يحدوا حلمهم، فالوجهة مثل هذه الغاية كان بيوجهوهم وما يسوقون في ضلال يعني. فنحن ندعو إلى جهات جمعية تجمع العلماء العرب من مختلف في مختلف الأقطار العالمية.
ربما يقعون هذا للتعريف بالأكاديمية للسنة العلوم، وهي أكاديمية تضم أبرز العلماء المسلمين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، ولكن للأسف معتم عليها بشكل كبير، والدكتور زغلول هو زميل لهذه الأكاديمية وسأجعله يعطي نبذة صغيرة عنها، ولكن اسمح لي أخذ محمد بتواتي من ألمانيا. دكتور محمد تفضل.
الإخوة مساء النور. إنما أود أن يشير إليه الأستاذ وهو أن علم البيولوجيا يفيد بأن كل جين هي مسؤولة عن صناعة أنزيم، وكل أنزيم يتدخل في الميتابوليزم، والميتابوليزم هو شبكة الحياة وأساس الحياة. فهذه نقطة مهمة يجب أن يفهمها كل إنسان، هي العلاقة بين الجين وبين الأنزيم والميتابوليزم. هذه النقطة الأولى. ثانية، لا يجب أن أن الفيروس ليس لا أقل ولا أكثر من نفس المكونات من الجين، يعني ADN وشغلات من هذا الخبيث.
أنت تخصصك في الهندسة الوراثية دكتور.
خليني نكمل في حالة ما إذا عرفنا جين اللون.
دكتور تخصصك، دكتور اسمح لي بس أستفسر منك أولا، هل تخصصك في الهندسة
أن نصنع فيروسا
تسمعني، هل تخصصك في الهندسة الوراثية؟
نعم خير.
ما هو تخصصك؟ هل تخصصك في الهندسة الوراثية؟
أنا لست مهندسا وراثيا لكني طبيب أذن أنف حنجرة.
نعم.
وهذا ما علق في ذاكرة من دراسة البيولوجيا.
شكرا جزيلا لي، أشكرك شكرا جزيلا. عماد النقلي من السودان. عماد تفضل. يا عماد
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أحيي الأخ الدكتور نجار وأحييك على هذا البرنامج الممتع.
شكرا لك. سؤالك؟
سؤالي يا سيدي بالنسبة لل الاستنساخ والعملية بتاعت الانقسام اللي بيحصل اللي ذكر الدكتور وعملية الاستنساخ، هل في ممكن يكون في رابطة بيناتهم؟ والعملية بتاعت تغيير في خلق الله، مثلا في انسان عنده صلاة او بيعاني من صلاة بمرور الزمن عن جنب عملية بتاعت زراعه، هل يعتبر تغيير في خلق الله؟
شكرا لك. ابدأ بالسؤال الاخير واعود الى الاخير. عملية الانقسام التي تتم بالنسبة للخلية وعلاقتها بالاستنساخ، وهل هناك ربط ما بين التغيير في خلق الله من إنسان عنده صلع أو غيره؟
نعم. موضوع الاستنساخ موضوع مرتبط ارتباط وثيق بالشفاء الوراثية في الإنسان، لأن الذي يتحكم في عملية انقسام الخلية هي هذه الشفاء الوراثية. فالعلاقة بين الاثنين علاقة وثيقة للغاية. الاستنساخ مبني على الشفرة الوراثية، والشفرة الوراثية التي تتحكم في عملية الانقسام التي تؤدي إلى بناء الجسد. لكن أقول أن هناك فارق، الاستنساخ هي محاولة إنتاج كائن من نفس الكائن السابق الأم، وهذا يؤدي في النهاية إلى تدمير هذه السلالة بالكامل كما حدث في معجزة. فهناك فارق ما بين المنهجين. موضوع ان واحد اصلع ويعني حاول يزرع شعر، يعني اولى له ان يقبل بقدر الله سبحانه وتعالى ولا يحاول التغيير في خلق الله الا اذا لضرورة قصوى للغاية.
لدي كثير من المشاهدين يطلبون التعرف على البريد الالكتروني للدكتور زهير النجار، واعتقد انه قد صدع الان، ارجو ان يظهر على الشاشة حتى يتمكن المشاهدون الذين ينطرونني انا بكثير من رسائل البريد الإلكتروني أن يتواصلوا مع الدكتور زغلول النجار بشكل دائم. هذا هو العنوان، البريد الإلكتروني للدكتور زغلول النجار mihaislamicfoundation.org.uk. مرة أخرى أرجو أن يبقى على عنوان أو يكرر حتى نهاية الحلقة حتى يستطيع المشاهدون التواصل مباشرة مع الدكتور زغلول النجار. دكتور زغلول، السؤال الذي ذكره مصطفى عبد الرحمن من الإمارات هو السؤال الأساسي بالنسبة لنا الآن.
نعم.
أين نحن مما يحدث؟
نعم.
وهل يوجد هناك تجمع للمسلمين يستطيعون أو للعرب يستطيعون من خلاله أن يكون لهم دور في هذا الذي يحدث؟
نعم.
البشرية؟
نعم. هو طبعا نحن نعاني من قضيتين أساسيتين، أن البحث العلمي أصبح في أيامنا مكلفا للغاية، لم يعد المنهج البسيط الذي كان في القديم، ويحتاج إلى ميزانيات ضخمة قد لا تتوفر للكثير من الدول العربية. النقطة الثانية عنها الهجرة المستمرة للعقول المستنيرة من العالم العربي إلى العالم الغربي، فلا بد للمسؤولين عن القرار في الدول العربية والإسلامية من معالجة هاتين القضيتين معالجة حاسمة وعاجلة، وإلا سنجد أنفسنا في نهاية الأمر في نهاية المطاف، وكما يقول العلماء أن سيتمايل العالم إلى يعني عالم يأخذ بالمنهجية والتقنيات الحديثة وعالم متخلف عن هذه المنهجيات وأساليبها، فلا بد لنا من الجد في ذلك. وهناك محاولات، يعني الأكاديمية الإسلامية من العلوم إحدى هذه المحاولات، وهي من ثمار الرئيس ضياء الحق عليه رحمة الله الذي أدرك
رئيس
باكستان السابق الذي أدرك حقيقة عمق الهوة الذي تفصل الدول الإسلامية عن الدول الغربية في مجال العلوم والتقنية، وتسارع اتساع هذه الهوة باستمرار مع الزمن. يعني نحن لا نأخذ بزمام المبادرة، ولعلنا نتقدم بمعادلات رهيبة للغاية، بل هو تتزايد عمقا وسعة. بادر بالدعوة إلى إنشاء وحدة للعالم الإسلامي تتعاون في مجال العلوم والتقنية، سميت قمستك. قمستك مؤسسة رسمية ذهب إليها وزراء البحث العلمي والمسؤولون عن البحث العلمي في الدول العربية والدول الإسلامية، وراح ذهبت بمشاكلها السياسية فلم تستطع القيام بدور فعال. بفكر في حالة مؤسسة شعبية وهي الأكاديمية الإسلامية للعلوم، ودعا إلى عدة اجتماعات للعلوم والتقنية في باكستان حضرت أغلبها، وكان له سنة طيبة أنه يلتقي بمجموعة صغيرة من العلماء على وجبة من الطعام إفطار أو غداء وعشاء في مكان المؤتمر. وانتقى من هؤلاء نخبة قليلة حوالي 30 شخص أسس بهم هذه الأكاديمية سنة 88 ميلادي. والأكاديمية في برنامجها انتخاب عدد من الزملاء كل سنة حتى يصل العدد إلى 100، ثم يتوقف ولا ينتخب إلا بدل الذين يتوفون إلى رحمة الله.
كم عددكم الآن؟
عددنا كذا 70 يعني
من 12 من 22 سنة ولم تصلوا
من النصف إلى 100 أبعد.
نعم 12 سنة.
12 سنة. ولدينا الحقيقة كوادر متميزة
في أي تخصصات
في كل التخصصات حتى
العلمية.
يعني لدينا شخصية بارزة للغاية في موضوع الهندسة الجغرافية وصلت في فرنسا ومن أصل باكستاني هندي، يعني هندي باكستاني لا أدري بالضبط، يعني من شبه قارة هندية، شخصية متميزة للغاية لدينا من باكستان، شخصيات متميزة في هذا المجال. الحقيقة الكوادر موجودة
في الدول أيضا
طبعا العالم الإسلامي كله بمثل مثل تقريبا
حتى في مجال الضرة ومجال
في كل شيء. عندنا عبد القادر خان اللي هو الذي تفوق أحد الزملاء الأكاديميين، وأقول أن الأكاديمية لها سنة أنها تعقد مؤتمرا علميا سنويا، وهذا المؤتمر تناقش فيه بحوث تتعلق بقضية علمية تخص العالم العربي والإسلامي أو العالم الإسلامي بصفة عامة، ويدعى له كبار المتخصصين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وبعد مناقشة هذه القضايا تطبع البحوث في مجلد كبير، ثم يتلخص هذه البحوث في مذكرة لا تزيد عن 10-15 صفحة ترفع إلى كافة رؤساء الدول الإسلامية، ويعتبرون هذا دور تنبيهي على الأقل للقضايا الملحة في حياة الأمة.
ما مدى التجارب السياسية معكم؟
والله ضعيف للأسف الشديد، يعني السياسي ضعيف، لكن على الأقل إعذار إلى الله نقوم بهذا الدور. والأكاديمية إحدى المؤسسات العلمية والتقنية البارزة في العالم الإسلامي.
يعني أنتم كعلماء لم تقصروا، ويعني أنتم الآن تضعون أنفسكم رهن إشارة الحكومات.
نعم.
وهناك مؤسسات قائمة لكم لا تلقى أي اهتمام.
ولدينا كوادر علمية وتقنية على أعلى مستوى يمكن أدخله اللسان، وأغلبهم يعملون إما في الدول الإسلامية أو في العالم.
أنا أتمنى أن تصل رسالتك هذه إلى الحكام العرب
وأرجو
المسؤولين حتى يقوموا على الأقل بدعم مؤسساتكم للاستفادة في العرب والمسلمين بها. سؤال أخير بإيجاز، هل تعتقد أن ما وصل إليه العالم بخصوص الخريطة الجينية هو اكتشاف هائل للبشرية أن نحن نقف أمام كارثة أخلاقية؟
نعم، يعني هو يعتمد على منهجية الذي يتعامل مع هذه القضية. أنا ذكرت في مطبع الحلقة أن البعد الإيماني الفكري التدبري في هذه القضية بعد عظيم، يعني من أكثر الأمور إبهارا للعلماء الآن أن لبنة بناء جزيء البروتيني، يعني جسد يبنى من البروتينات، ولبنة بناء جزيء البروتيني الحمض الأمين، ويقول العلماء أن تكون جزيء واحد من الأحماض الأمينية بمحض الصدفة يعني يكاد يكون استحالة، ثم يقولون أن كافة الجزيئات الأحماض الأمينية الذرات فيها تترتب ترتيبا يساريا في كل كائنات حية، فإذا مات الكائن الحي تعيد ترتيب ذراتها ترتيبا يمينيا بمعدلات ثابتة، يمكن أن تعين الدارسين أن يتحققوا من تاريخ وفاة هذا الكائن الحي من فضل صغيرة منه.
يعني هذا الذي يدفع الباحثين العلمي يقدرون هذا مات من 30,000 عام أو ما؟
نعم عام. لا ليست هذه الأعمار، أنا أتكلم عن الكائنات تموت الآن ممكن تحديد ذلك نسبة الذرات اليمينية إلى الذرات اليسارية لها، والأحماض الأمينية في أجساد البروتينات تترتب أيضا ترتيبا يساريا مما يؤكد على أن هناك أسرار غامضة لا يستطيع العلم أن يصل إلى شيء منها، وأن القدرة الإلهية تتجلى بجلاء في كل جزئية من جزئيات هذا البناء الجسدي للإنسان أو لغيره ما كان في حياته.
شكرا جزيلا دكتور زغلول النجار زميل الأكاديمية الإسلامية الدولية للعلوم، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. موضوع الحلقة القادمة هام للغاية، حيث نفتح فيه ملف هوية الثقافة العربية في ظل اختيار الكويت عاصمة للثقافة العربية للعام 2001. وضيفنا هو الدكتور محمد الرماشي رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب في الكويت. في الختام أنقل لكم تحياتي فريق البرنامج، وأشكر كل الذين هنؤونا بالعيد، وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.